بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن، أو قال ينادي بليل، ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. رواه الجماعة إلا الترمذي. لا يزال المصنف رحمه الله يتكلم على مسألة تقديم الأذان على وقته، وهذا الحديث يدل على جواز أن يؤذن قبل الوقت في صلاة الفجر خاصة، لأن الحديث ورد في صلاة الفجر، ولم يعهد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأذن للمؤذن يؤذن قبل الوقت. قالوا: وإنما شرع الأذان قبل دخول الوقت في صلاة الفجر خاصة، ليرجع قائمكم، يعني الذي يقوم بالليل والذي يتهجد، ليفرغ وينتهي من صلاته استعدادا لصلاة الفجر وارتياح، يعني وليأخذ راحة لهذه الصلاة استعدادا لها. وكذلك بالنسبة للنائم الذي يرغب في الصيام، فإنه يتمكن من الاستيقاظ ويتمكن من تناول سحوره دون أن يكون في ذلك حرج أو ضيق. وكذلك أيضا ليستيقظ النائم ويتهيأ لأذان الفجر ولصلاة الفجر، لأن النائم ربما احتاج إلى وقت يستيقظ، يعني للاستيقاظ وللاستعداد للوضوء وغير ذلك، فلو أذن مع دخول الوقت للزم من ذلك تأخير الصلاة عن وقت الفضيلة فيها، فشرع بالأذان في صلاة الفجر قبل الوقت حتى يتمكن الناس من الاستعداد للصلاة. ومناسبة هذا الحديث للترجمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين للناس إن بلالا إنما يؤذن قبل الوقت، وإنما يؤذن قبل دخول الوقت، ولذا قال: وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يمنعن أحدكم أذان بلال، أي لا يكون أذان بلال مانعا لأي مسلم من أن يتناول سحورا من سحوره، فإنه يؤذن أو قال ينادي بليل. ومعنى يؤذن أو ينادي بليل النداء والأذان بمعنى واحد، وهذه اللفظة شك من الراوي، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن أو قال النبي ينادي؟ فإن المؤذن يسمى المنادي، والأذان يسمى بالنداء، ها؟ ومنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وكذلك يسمى بالأذان. يقول تقديم أذان يوم الجمعة لا يكون قبل الوقت. من المعلوم أن الأذان أذان يوم الجمعة هو الذي ينادى به بين يدي المؤذن، هذا هو الأذان الذي يعني يعتبر أذان الجمعة. وأما الذي يكون بين يديه يكون قبل ذلك، فهذا إنما هو للتنبيه للاستعداد للجمعة، شأنه في هذا شأن الأذان الأول في يوم الإيه في يوم في الفجر، شأنه في ذلك شأن الأذان الأول في الفجر، إنما هو للإعلام. وأما الأذان الأخير فلا بد من أن يكون بين يدي المؤذن بعد دخول الوقت، لأن بين يدي الإمام بعد دخول الوقت، لأن الإمام لا يخطب إلا بعد دخول الوقت. لكن العلماء على خلاف في مسألة وقت صلاة الجمعة، هل هو مثل وقت الظهر يعني لا يكون إلا بعد الزوال، أو أنه يجوز أن يصلى الجمعة قبل الزوال. ومعلوم أن مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن صلاة الجمعة وقتها مثل وقت صلاة العيد، فلذلك لو أذن أو لو صلى قبل الزوال فيكون ذلك لوقتها. ولهم في ذلك أدلة، كما أن للجمهور أدلة في أن الجمعة إنما شرعت بدلا من الظهر فتكون أو فتصلى في وقتها. قال أو قال ينادي بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم، رواه الجماعة إلا الترمذي. فالحديث أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجة والإمام أحمد. قوله أحدكم في رواية أحدا منكم، وهنا لا شك أن الخطاب غير مقصود، يعني غير مقصود به من خوطب، وإنما المراد به العموم، سواء كانوا يعني حضروا هذا القول أو لم يحضروا، وإنما قصد به عموم من يشمله التكليف. قوله لا نعم لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم، هكذا جاء في رواية البخاري على الشك، يعني أن النبي قال إحدى اللفظتين، إما قال أحدكم أو قال أحدا منكم. يقول وكلاهما يعني وهذان اللفظان أو وهاتان اللفظتان تفيد، كل واحدة منهما تفيد العموم. قوله من سحوره، قال بفتح أوله، وهو اسم لما يؤكل في السحر، الطعام الذي يؤكل في وقت السحر يسمى بالسحور بفتح السين، وأكل الطعام نفسه يسمى بإيه؟ بالسحور، وهو الفعل بضم السين. قال ويجوز الضم يعني تقول سحور، وهو اسم الفعل يعني فعل السحور أكل الطعام يسمى سحورا. قوله ليرجع، قال بفتح الياء وكسر الجيم المخففة، يستعمل هنا لازما ومتعديا، يقال رجع كما قال الله تعالى فإن رجعك الله ها نعم، أو يكون متعديا يقال رجع فلان. قال يستعمل هذا لازما ومتعديا، تقول رجع زيد يعني رجع زيد إلى بيته، ففي الفعل هنا لا ينصب مفعولا وإنما يقتصر على إيه؟ على الفاعل، وهذا هو الفعل اللازم. وقد يكون متعديا تقول رجعت زيدا. قال ولا يقال في المتعدي بالتثقيل، يعني لا يقال رجع، لأن كلمة رجع معناها ردد، ولذلك سمي الأذان الذي تردد فيه بعض الكلمات سمي بماذا؟ بالترجيع، كما مر معنا أذان أبي محذورة والترجيع الذي ذكر في أذان أبي محذورة. وأما هنا يقال رجعه أو رجع عنه. قال ولا يقال في المتعدي بالتثقيل ومن رواه بالضم والتثقيل فقد أخطأ. من يقول يرجع فقد أخطأ. لماذا؟ لأنه يصير من الترجيع وهو الترديد وليس مرادا هنا، وإنما المراد هنا وإنما معناه يرد القائم أو يرد القائم ويوقظ النائم يعني معناه يرد القائم أي المتهجد يعني يعود إلى راحلته ليقوم إلى صلاة الصبح نشيطا، أو يتسحر إن كانت له حاجة إلى الصيام، ويوقظ النائم ليتأهب للصلاة بالغسل والوضوء. والحديث يدل على جواز الأذان قبل دخول الوقت في صلاة الفجر خاصة. وقد ذهب إلى مشروعيته الجمهور مطلقا، يعني لأنه يشرع الأذان يشرع أذان قبل صلاة الفجر خاصة، وقد ذهب الجمهور إلى مشروعيته الجمهور مطلقا، يعني في كل فجر، لا الفجر خاصة. ما هذا الذي أشار إليه بقوله والحديث يدل على جواز الأذان قبل دخول الوقت في صلاة الفجر خاصة، وقد ذهب إلى مشروعيته الجمهور مطلقا، يعني كل الجمهور. فمطلقا هنا يعني يعود على الجمهور، هذا التأكيد يعود على الجمهور وليس المراد به كل الصلوات. بمعنى واحد المشروعية والجواز بمعنى واحد، أي أنه يعني مما جاءت به الشريعة. قال وخالف في ذلك الثوري وأبو حنيفة ومحمد والهادي والقاسم والناصر وزيد بن علي. قال الشافعي ومالك وأحمد وأصحابه، قال الشافعي ومالك وأحمد وأصحابهم إنه يكتفى به للصلاة، يكتفى به يعني بذلك الأذان للصلاة، بمعنى أنه لا يؤذن أذان آخر. وقال ابن المنذر وطائفة من أهل الحديث والغزالي إنه لا يكتفى به. طيب إذا كان هو أشار هنا في ما سبق أن هذا قال بمشروعيته الجمهور، ماذا يعني بهذه بوجوه الاتفاق والاختلاف؟ وقوله إن الشافعي ومالك وأحمد وأصحابهم قالوا إنه يكتفى به للصلاة، أي لا يؤذن أذانا ثانيا، هم أجازوا أن يؤذن لصلاة الفجر قبل وقته ويكتفى بذلك الأذان. وقال الآخرون إنه يشرع الأذان قبل الوقت لكنه لا يكفي، فإذا دخل الوقت أذن أذان آخر. ها؟ وسيأتي إن بعضهم حدده بساعة وبعضهم حدده يعني بدقائق، بحيث يصعد هذا وينزل هذا، ولكن الذي جاءت به الروايات أنه لم يكن بين أذان بلال وأذان أبي وأذان عبد الله بن أم مكتوم إلا أن يصعد هذا وينزل هذا. هذا بين الأذان والإقامة. قال وقد ذهب إلى مشروعيته الجمهور مطلقا، وخالف في ذلك الثوري وأبو حنيفة ومحمد والهادي والقاسم والناصر وزيد بن علي. قال الشافعي ومالك وأحمد وأصحابهم إنه يكتفى به للصلاة. وقال ابن المنذر وطائفة من أهل الحديث والغزالي إنه لا يكتفى به. وادعى بعضهم أنه لم يرد في شيء من الحديث ما يدل على الاكتفاء. وتعقب، قال وتعقب بحديث الباب. وتعقب يعني بعض العلماء كأنهم قالوا إنه إن الأمر مجتهد فيه وإنه متروك لاجتهاد الأئمة، وبعضهم قال لا، إنه ورد في ذلك أثر واستدل بحديث الباب، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، أو قوله إن لا، أو قوله لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. ولهذا استدل بهذا الحديث واعتبره دليل على أنه يجوز الأذان قبل إيه؟ قبل دخول الوقت. قال وادعى بعضهم أنه لم يرد في شيء من الحديث ما يدل على الاكتفاء. وتعقب بحديث الباب، وأجيب بأنه مسكوت عنه وعلى التنزل، يعني لو سلمنا أن هذا الحديث يدل على أن ذلك قبل الإيش؟ قبل الوقت. قال وعلى التنزل، فمحله ما إذا لم يرد نطق بخلافه، ما إذا لم يرد نطق بخلافه، ولم يرد نطق بخلافه. قال وها هنا قد ورد حديث ابن عمر وعائشة الآتي وهو يدل على عدم الاكتفاء، يعني من أن النبي، من أن بلالا مما يدل على عدم الاكتفاء، حيث كان عبد الله بن أم مكتوم يؤذن بعد أذان مين؟ بعد أذان بلال. قال وهو يدل على عدم الاكتفاء. نعم، حديث زياد بن الحارث عند أبي داود يدل على الاكتفاء، فإن فيه أنه أذن قبل الفجر بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه استأذنه في الإقامة فمنعه إلى أن طلع الفجر فأمره فأقام. يعني هذه الرواية دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بأذان واحد، لكن أقول لكن في إسناده ضعف كما قاله الحافظ، إذن فهو لا يقاوم الحديث الصحيح، حديث الباب الذي فيه الإخبار بأن بلالا يؤذن بليل، والذي أيضا فيه حديث آخر يخبر بأن ابن أم مكتوم هو الذي يؤذن بعد بعد طلوع الفجر، فدل على أنه لا يكتفى بأذان بلال. قال وأيضا فهي واقعة عين، يعني لو فرضنا وسلمنا بأن حديث زياد بن الحارث حديث مسلم صحيح، نقول إنه إيه؟ إنه واقعة عين. ومعنى واقعة عين يعني حادثة حدثت ولا تصلح لأن تكون دليلا يستدل به في العموم. وهذا كأنه يقول إن هذه قضية وردت وهذه لا ينبغي أن تؤخذ يعني دليلا دائما وقائما، لأن الأحاديث العامة تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتخذ مؤذنين، أحدهما يؤذن قبل الأذان والآخر يؤذن عند قبل الوقت والآخر يؤذن عند دخول الوقت. إيه، وهذه القصة يعني حادثة حدثت ولم تتكرر، هذا معنى قولهم واقعة عين. قال وأيضا فهي واقعة عين، وكانت في سفر، وكانت إيه؟ في سفر. ومن ثم قال القرطبي إنه مذهب واضح، يعني إن اتخاذ المؤذنين أحدهما قبل الوقت والآخر عند دخول الوقت يقول مذهب واضح. ويدل أيضا على عدم الاكتفاء أن الأذان المذكور قد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم الغرض به، ها يدل على الغرض منه، وهو قوله ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. إذن الغرض منه هو إعطاء الفرصة والإشعار والتنبيه للنائم وللصائم أنه إذا أراد أن يأخذ سحوره فليتسحر، وأنه إذا أراد أن يرتاح حتى يستعد لصلاة الفجر فليفعل، وأنه إذا أراد أن يتهيأ لأداء أو للطهارة فليفعل. هذا معنى قوله إن الغرض من هذا الحديث، حيث بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم الغرض به، قال ليرجع قائمكم الحديث، فهو لهذه الأغراض المذكورة لا للإعلام بالوقت. ولذلك لما لم يكن الأذان قصد منه الإعلام بدخول الوقت جاز تقديمه على دخول الوقت. قال والأذان هو الإعلام بدخول الوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. والأذان قبل الوقت ليس إعلاما بالوقت، وتعقب بأن الإعلام بالوقت أعم من أن يكون إعلاما بأنه دخل الوقت أو قارب أن يدخل، لكن هذا التعقب أيضا مردود لما جاء من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن للمؤذن أن يؤذن قبل دخول الوقت، يعني على سبيل العموم. وقد مر معنا أيضا أن بلالا أذن بليل فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ينادي ألا إن العبد قد أخطأ، يعني فأذن قبل الوقت. قال واحتج المانعون من الأذان قبل دخول الوقت بحجج منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم لبلال لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر، ومد يديه عرضا، يعني حتى يظهر لك الفجر الصادق، لأنه هو الذي يظهر ويمتد عرضا، أما الفجر الكاذب فهو كما يقولون كذنب السرحان، يظهر ويمتد طولا لا عرضا. قال لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر ومد يديه عرضا، أخرجه أبو داود. وبما أخرجه أيضا، يعني أبو داود، من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام، يعني فلم يتنبه، ولذلك إيش أذن خطأ. قالوا فوجب تأويل حديث الباب بما قال بعض الحنفية إن النداء قبل الفجر لم يكن بألفاظ الأذان، وإنما كان تذكيرا كما يقع للناس اليوم. وأجيب عن الاحتجاج بالحديثين المذكورين بأن الأول منهما لا ينتهض لمعارضة ما في الصحيحين، لا سيما مع إشعار الحديث بالاعتياد، وأما الثاني فلا حجة فيه لأنه قد صرح بأنه موقوف، أو قد صرح بأنه موقوف أكابر الأئمة كأحمد والبخاري والذهلي وأبو داود وأبي حاتم والدارقطني والأثرم والترمذي، وجزموا بأن حمادا أخطأ في رفعه وأن الصواب وقفه. قال وأما التأويل المذكور فقد قال الحافظ في الفتح إنه مردود، لأن الذي يصنعه الناس اليوم محدث قطعا، يعني تفسير أن بلالا أذن قبل الفجر، بمعنى أنه كان يقوم ويردد كلمات ويستغفر ويثوب ونحو ذلك، يقولون هذا مردود، لأن هذا لا يسمى أذانا، ولأن هذا لم يكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وقد تضافرت الأحاديث على التعبير بلفظ الأذان قطعا، فحمله على معناه الشرعي مقدم، ولأن الأذان الأول لو كان بألفاظ مخصوصة لما التبس على السامعين. قال: والحديث ليس فيه تعيين الوقت الذي كان بلال يؤذن فيه، وقد اختلف من أي وقت يشرع في ذلك، يعني من متى يبدأ الأذان الأول، فقيل إنه يشرع وقت السحر، ورجحه جماعة من أصحاب الشافعي، وقيل إنه يشرع من النصف الأخير، ورجحه النووي، وإن كان النووي أيضا من الشافعية. قال: وتأول ما خالفه، وقيل يشرع للسبع الأخير في الشتاء وفي الصيف لنصف السبع. قاله الجويني يعني إمام الحرمين، وإنما فرق بين الشتاء والصيف لأن الشتاء ليله طويل، وأن النائم يكتفي بتلك الأجزاء، يعني ستة أجزاء من الليل، أما بالنسبة للفجر فإنه يأخذ أيضا جزءا من السبع بحيث يكون نصف السبع. قال: وقيل وقته الليل جميعه، يعني يؤذن في أي وقت، وهذا بعيد جدا، ذكره صاحب العمدة. وكأن إيش عندكم؟ وكأن مسنده، الظاهر وكأن مستنده إطلاق لفظ بليل، فقوله إن بلالا يؤذن بليل فهم منه هذا الذي ذهب إلى أن الأذان الأول أو الأذان أذان الليل يمكن أن يكون في أي وقت من الليل، استند إلى ذلك. قال: وكأن مستنده إطلاق لفظ بليل، وقيل بعد آخر اختيار العشاء. وما معنى قوله وقيل بعد آخر اختيار العشاء؟ يعني بعد آخر وقت الاختيار، لأن عندنا العشاء ما وقت اختيارها؟ قيل ثلث الليل، وقيل نصف الليل، فيكون الأذان بعد نصف الليل أو بعد إيه؟ أو بعد ثلث الليل. هذا معنى قوله وقيل بعد اختياري بعد آخر اختيار العشاء. وقد ورد ما يشعر بتعيين الوقت الذي كان بلال يؤذن فيه، وهو ما رواه النسائي والطحاوي من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنه لم يكن بين أذان بلال وابن أم مكتوم إلا أن يرقى هذا وينزل هذا، وكان يؤذنان في بيت مرتفع كما أخرجه أبو داود، فهذه الرواية تقيد إطلاق سائر الروايات. ماذا كان الناس يتصحرون؟ مذقة لبن، يعني شربة من لبن أو تمرات يأكلها الواحد، ما كان الناس يعدون سحورا أو يطبخون سحورا بعد الأذان، واضح؟ هو الفرصة يعني أن يتهيأ الناس. قال: قال: وكان يؤذنان في بيت مرتفع كما أخرجه أبو داود، فهذه الرواية تفيد إطلاق سائر الروايات. ويؤيد هذا ما أخرجه الطحاوي أن بلالا وابن أم مكتوم كانا يقصدان وقتا واحدا، فيخطئه بلال ويصيبه ابن أم مكتوم. وقد اختلف في أذان بلال بليل هل كان في رمضان فقط أم في جميع الأوقات. فادعى ابن القطان الأول يعني إن بلالا كان يقتصر في أذانه الأول على إيه؟ على شهر رمضان. قال الحافظ وفيه نظر، والحكمة في اختصاص صلاة الفجر بهذا من بين الصلوات ما ورد من الترغيب في الصلاة لأول الوقت، والصبح يأتي غالبا عقيب النوم، فناسب أن ينصب من يوقظ الناس قبل دخول وقتها ليتأهبوا ويدركوا فضيلة الوقت. نعم. أي. مشروعية بناء المآذن نعم تستفاد من أنه يؤذن على مكان عال، وكان الناس يؤذنون على بعض البيوت كما أشار هنا، لكن ربما الناس لا يسمحون للمؤذنين بالصعود على البيوت، ومن هنا شرع بناء المآذن، وأصبحت المآذن شعيرة من شعائر الإسلام يعرف بها وجود دين الإسلام في المكان الذي تبنى فيه. نعم. الأصل أنه يكتفى بمؤذن واحد، لكن إذا كان الناس لا يسمعون المؤذن الواحد يشرع أن يتخذ أكثر من مؤذن. نعم. هذا الذي ذكر الآن، وكان يؤذنان فعلى بيت. ثم قال ما سمع إن كان يعلم دخول الوقت ويضبط الوقت ويعرف دخول الفجر وغيره له أن يأكل حتى وإن أذن، إذا كان من عادة المؤذن أن يؤذن قبل الوقت. أما إذا لم يكن يعلم فعليه أن يلتزم، خصوصا وأننا مر معنا حديث المؤذن مؤتمن. قال وعن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا، يعني معترضا. والحديث رواه مسلم وأحمد والترمذي، ولفظه لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر، ولفظهما لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطير في الأفق. ومعنى المستطير يعني المعترض، وهو الذي ينتشر به النور، والمراد به الفجر الثاني، والفجر المستطيل هو الذي يأتي طولا، وشبه العلماء بمثل ذنب السرحان. وهذا الحديث يدلنا نعم ما اسمع نعم وهذا الحديث يدل على أنه يجوز للمؤذن أن يؤذن قبل إيه؟ قبل دخول الوقت في صلاة الفجر خاصة. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها وابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. والحديث متفق عليه، يعني رواه البخاري وأحمد ومسلم. قال ولأحمد البخاري فإنه يؤذن، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، يعني فإنه لا يؤذن ابن أم مكتوم حتى إيه؟ يطلع الفجر. ولمسلم ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى إيه؟ هذا. هو الغرض الأصل من الفرق أو التفريق بين المؤذنين حتى يميز الناس بين الأذانين باختلاف الأصوات. لكن إذا استطاع الناس أن يميزوا ويعرفوا الفرق بين الأذانين وأنه لا يلتبس عليهم لا بأس، وإن كان الأولى اتخاذ مؤذنين حتى تتحقق الحكمة التي من أجلها شرع الأذانان. واضح؟ قوله المستطيل هكذا، قوله المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا، هذه قال صفة هذه الإشارة مبينة في صحيح مسلم في الصوم من حديث ابن مسعود بلفظه وليس أن يقول هكذا وهكذا، وصوب يده رفعهما حتى يقول هكذا وفرج بين أصابعه، يعني لم يقل هكذا وإنما قال إيه هكذا وفرج بين أصابعه. وفي رواية ليس الذي يقول هكذا وجمع أصابعه ثم نكسها إلى الأرض، ولكن الذي يقول هكذا وجمع أصابعه ووضع المسبحة على المسبحة ومد يديه، ها المسبحة على المسبحة ومد يديه، واضح؟ وفي رواية ليس الذي يقول هكذا ولكن يقول هكذا، قال وفسرها جرير بأن المراد أن الفجر هو المعترض وليس المستطيل، والمعترض هو الفجر الصادق ويقال له الثاني يعني الأذان الثاني، والمستطير بالرائي أو الفجر الثاني، والمستطير بالراء، وأما المستطيل باللام فهو الفجر الكاذب الذي يكون كذنب السرحان. قال وفي البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وليس أن يقول الفجر أو الصبح وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطاطا إلى أسفل حتى يقول هكذا، وقال زهير بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى ثم أمرهما على يمينه وشماله. قوله حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وفي رواية للبخاري حتى ينادي يعني ابن أم مكتوم، وتلك الزيادة أعني قوله فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر أوردها في الصيام. قوله ولمسلم لم يكن بينهما، قال هذه الزيادة ذكرها مسلم في الصيام يعني في كتاب الصيام من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وذكرها البخاري في الصيام من كلام القاسم. نعم ما فهمت المسبحة اللي هي الأصبع التي تلي الإبهام والتي تسمى بالسبابة، هذه المسبحة، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصف لنا كيفية انتشار الفجر الصادق، وأنه ينتشر عرضا لا أنه ينتشر طولا كما هو حال الفجر الكاذب. سميت المسبحة مسبحة لأنها تستخدم في التسبيح، ها لأنها تستخدم في التسبيح يسبح بها. قال وذكرها البخاري في الصيام من كلام القاسم. قال الحافظ في أبواب الأذان من الفتح ولا يقال إنه مرسل لأن القاسم تابعي فلم يدرك القصة المذكورة، لأنه ثبت عند النسائي من رواية حفص بن غياث وعند الطحاوي من رواية يحيى القطان كلاهما عن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها بلفظ ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا، يعني هذه العبارة إنما ذكرها القاسم نقلا عن عائشة حيث جاءت في بعض الروايات منسوبة إلى عائشة. قال قال النووي في شرح مسلم قال العلماء معناه إن بلالا كان يؤذن قبل الفجر ويتربص بعد أذانه للدعاء ونحوه ثم يرقب الفجر فإذا قارب طلوعه نزل فأخبر ابن أم مكتوم فيتأهب ابن أم مكتوم بالطهارة وغيرها ثم يرقى ويشرع في الأذان مع أول طلوع الفجر. وهذا القول غريب إذ أنه يفصل بينهما، والحديث يبين أنه لم يكن بينهما فاصل. نعم قال هل يصح الأذان بدون طهارة؟ العلماء على أنه يستحب الطهارة وليست واجبة بالنسبة ل حتى بالنسبة للحدثين، لأن الأذان ليس من القرآن وإنما حضر الذكر والقرآن على من ارتكب الحدث الأكبر كالجنابة، لكن الأفضل للمؤذن أن يؤذن على طهارة. قال وأما الزيادة نعم. قال والحديث يدل على جواز اتخاذ مؤذنين في مسجد واحد. وأما الزيادة يعني على مؤذنين فليس في الحديث تعرض لها، ونقل عن بعض أصحاب الشافعي أنه يكره الزيادة على أربعة مؤذنين، لأن عثمان رضي الله تعالى عنه اتخذ أربعة، يعني أربعة مؤذنين يؤذنون. قال ولم تنقل الزيادة عن أحد من الخلفاء الراشدين، وجوزه بعضهم من غير كراهة. قالوا وإذا جازت الزيادة لعثمان على ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جازت الزيادة لغيره، يعني إذا كان ثمة حاجة. قال أبو عمر بن عبد البر سنة نعم، لكن كون هؤلاء فعلوه للحاجة فدل ذلك على أن الأمر منوط بالحاجة. قال وإذا جاز اتخاذ مؤذنين جاز أكثر من هذا العدد إلا أن يمنع من ذلك ما يجب التسليم له، يعني إلا أن يقوم دليل يمنع من ذلك. والمستحب أن يتعاقبوا، يعني إذا وجد أكثر من مؤذن لا يؤذنون كلهم دفعة واحدة، والمستحب أن يتعاقبوا واحدا بعد واحد كما اقتضاه الحديث، لأن بلالا كان يؤذن بليل وابن أم مكتوم يتعقبه فما كان يؤذنان معا. نعم 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 نعم، وما نستطيع أن نقول ما هو صحيح، لكن ربما كان السبب أنهم يؤذنون في الوقت وهم حريصون على أول الوقت، وحيث إنه تتحقق المصلحة لأن كل مؤذن يؤذن من طرف يسمع أهل جهته، لذلك كانوا يؤذنون دفعة واحدة، وما كانت المكبرات موجودة حتى تختلط الأصوات، ولذلك بعد وجود المكبر قصر الأذان على على واحد. قال وأما كون المؤذنين يتعاقبون يعني يؤذن بعضهم بعد بعض، هذا ورد في صلاة الفجر، ولا ننسى أن بلالا كان يؤذن قبل وأن أذان بلال كان له غرض غير أذان ابن أم مكتوم. ولما قال أشهد أن لا إله إلا الله قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرم على نفسه النار، فدل ذلك أنه ليس بلازم أن يردد السامع ما يقول المؤذن.
هذا الحديث مختصر ولا في حديث آخر؟ ثم
هذا الحديث مختصر، وسيأتي أحاديث أخر، منها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، وهو الحديث في مسلم، إذا سمعتم أو إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها درجة يعني أرجو أو لا يعطاها إلا شخص أرجو أن أكون هو. وفي بعض الأحاديث جاء إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنه من سال لي الوسيلة حلت له شفاعتي أو وجبت له شفاعتي. كل هذه أحاديث وردت في هذا الموضوع. أما الأول فعن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، والحديث رواه الجماعة. قال وفي الباب عن أبي رافع عند النسائي، وعن أبي هريرة عند النسائي أيضا، وعن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها عند الطحاوي، وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند أبي داود والنسائي، وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عند أبي داود، وعن معاذ رضي الله تعالى عنه عند أبي الشيخ، وعن معاوية رضي الله تعالى عنه عند النسائي. كل هذه شواهد لحديث الباب. قوله نعم أبو الشيخ، هذا أحد الأئمة الكبار المشهورين والذي له مؤلفات كثيرة، كتب أو ألف في كثير من قضايا في الصلاة وفي الأذان وفي الإمامة وغير ذلك، في كثير من القضايا كتب أبو الشيخ، وهو مشهور من أئمة الحديث الذين عرفوا بكثرة التأليف، وإن كان يجمع فيما يؤلف الصحيح وغير الصحيح.
عاصر ولا قديم؟
لا قديم، هذا يعني من أئمة القرن الثالث والرابع. ها والله هذا يعني هو مشهور بهذه الكنية، لكن اسمه لا يحضرني، وكتبه كثيرة منشورة. أبو الشيخ له كتاب في العظمة، وله كتاب في العرش، وله كتاب في بعض الأسماء والصفات، وله كتب أيضا في الزهد، وله كتب في الصلاة، وله كتاب في الصيام وغير ذلك. يعني قلما يوجد باب من أبواب الفقه أو الحكمة أو العقيدة إلا وألف فيه مؤلفا مستقلا. قوله إذا سمعتم ظاهر اختصاص الإجابة بمن سمع، حتى لو رأى المؤذن على المنارة مثلا في الوقت وعلم أنه يؤذن لكن لم يسمع أذانه لبعد أو صمم لا تشرع له المتابعة، كأنه خص المتابعة بالذين يسمعون. قاله النووي في شرح المهذب، يعني قال ذلك الإمام النووي في شرح كتابه المجموع. قوله فقولوا مثل ما يقول المؤذن، قال ادعى ابن وضاح أن قوله المؤذن مدرج، وكأنه يرى فقولوا مثل ما يقول، لكن دعوة الإدراج تحتاج إلى إيه؟ إلى دليل. قال وأن الحديث انتهى عند قوله مثل ما يقول، وتعقب بأن الإدراج لا يثبت بمجرد الدعوة. وقد اتفقت الروايات في الصحيحين والموطأ على إثباتها. إثبات ماذا؟ لفظة المؤذن، أي فقولوا مثل ما يقول المؤذن. قال ولم يصب صاحب العمدة في حذفها. من صاحب العمدة؟ لا، الإمام المقدسي عبد الغني المقدسي الذي ألف كتاب عمدة الأحكام، وهذا الكتاب جمع فيه 600 حديث اختارها من ايه؟ من الصحيحين، وكأنه تأثر بكلام من قال إنها ايه؟ إنها مدرجة، بكلام ابن وضاح، ولذلك حذف لفظة المؤذن من الرواية التي أخرجها في كتابه العمدة، ولذلك تعقبه الشوكاني فقال ايه؟ ولم يصيب صاحب العمدة في حذفها. قاله الحافظ، وإذا أطلق الحافظ أريد به من؟ ابن حجر. ونحن نعرف أن الحافظ إذا نقل الشوكاني عنه دون عزو فمن أين أو فما مصدره؟ كتاب التلخيص الحذير.
هنا يعني وروده في الصحيحين، ألا يعني يكون مبررا لعدم قيام هذول بحذفها رغم أنهم أخذوا من الصحيحين؟
هو ربما يعني لم يتنبه أو ركن إلى كلام ابن وضاح، لأن المعنى يعني يستقيم بدون ذكر المؤذن. قال الكرماني، وهذا أيضا أحد شراح صحيح الإمام البخاري رحمه الله، قال مثل ما يقول ولم يقل إيه؟ مثل ما قال. يعني الحديث يقول إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول، مع أن الإخبار عن شيء إيه؟ عن شيء ماضي، وكان الأولى أن يقول فقولوا مثل ما إيه؟ مثل ما قال. يقول لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما يقول ولم يقل مثل ما قال؟ يقول أن السبب في ذلك لأنه لو قال مثل ما قال يفهم منه أن هذا الأمر يتردد مرة واحدة، لكن في قوله مثل ما يقول مشعر بأن ذلك مستمر ومتكرر ومتردد. قال الكرماني، قال مثل ما يقول ولم يقل مثل ما قال ليشعر أن بأنه يجيبه بعد كل كلمة مثل كلمتها، يعني أنه يردد مع المؤذن ولا ينتظر حتى ينتهي المؤذن من أذانه ثم بعد ذلك إيه؟ يردد الأذان، وإنما يردد الأذان عقب سماع كل كلمة منه. أولا هو يعني هذا السؤال سيأتي الجواب عنه بالتفصيل، والشيء الثاني أن المؤذن يقول لنا حي على الصلاة، وأنت إذا كنت مهيئ نفسك للصلاة قولك حي على الصلاة تحصيل حاصل، فأمرك الله وأمرك النبي عليه الصلاة والسلام أن تقول كلمة تستفيد منها أنت، لأن المؤذن يقول حي على الصلاة يحث الناس، وأنت لا تحتاج إلى ذلك، ولذلك تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، كأنك تقول نعم أفوض أمري إلى الله وأني أمري بيد الرب جل وعلا، وأنه هو الذي يعطينا القوة ويعطينا الدافع للخروج إلى إلى هذه الصلاة. ثم لا ننسى أن كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كنز من كنوز الجنة، فكأنك تجمع في هذا الأذان بين ترداد هذه الكلمة وبين تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، وتسأله أن يعينك على إجابة هذا الإيه؟ هذا النداء. قال قال الحافظ والصريح في ذلك ما رواه النسائي من حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول كما يقول المؤذن حتى يسكت. قال وأصرح من ذلك يعني أنه كان يتابع المؤذن ولا ينتظر إلى أن يفرغ المؤذن. قال وأصرح من ذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الآتي بعد هذا، وهو أنه إيش قال؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال يعني أحدكم أشهد أن لا إله إلا الله، فهو مشعر عليكم السلام بأن الإنسان يردد. قال والحديث يدل على أنه يقول السامع مثل ما يقول المؤذن في جميع ألفاظ الأذان الحيعلتين وغيرهما، لأن الحديث هنا جاء مطلق وقال إذا أذن المؤذن فقولوا إيه مثل ما يقول، جاء هنا الأمر على سبيل العموم والإطلاق، فهو يشعر بأن الإنسان له أن يقول وراء المؤذن حي على الصلاة يقول هو أيضا إيه حي على الصلاة، وإن قال حي على الفلاح رددها. نعم. وقد ذهب الجمهور إلى تخصيص الحيعلتين بحديث عمر الآتي، فقالوا يقول مثل ما يقول فيما عدا الحيعلتين، وأما في الحيعلتين فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال ابن المنذر يحتمل أن يكون ذلك من الاختلاف المباح، فيقول تارة ها كذا وتارة كذا، يعني مرة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله ومرة يقول إيه حي على الصلاة حي على الفلاح.
بعض يسمى حي على الصلاة يردد مرحبا
بالزائرين عدلا مرحبا
بالصلاة أهلا وسهلا، هل هذا الكلام مكتوب؟
ما سمعنا بهذا.
مرحبا بالزائرين عدلا مرحبا بالصلاة أهلا وسهلا، ما معنى هذا يعني؟
اسألهم الذين قالوا لك. لأن الذي في الحديث أن النبي كان يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. قال وحكى بعض المتأخرين عن بعض أهل الأصول أن العام والخاص إذا أمكن الجمع بينهما وجب إعمالهما، يعني كأنه يريد أن يقول لنا لك أن تقول الاثنين معا أو تكتفي بواحد منهما، فتقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قال فلم لا يقال يستحب للسامع أن يجمع بين الحيعلة والحوقلة، وهو وجه عند الحنابلة. قال والظاهر من قوله في هذا في الحديث فقولوا التعبد بالقول وعدم كفاية إمرار المجاوبة على القلب، يعني ما يكفي أن تمر متابعة الإمام على قلبك، بل لا بد من أيه من أن تتلفظ بذلك. والظاهر من قوله مثل ما يقول عدم اشتراط المساواة من جميع الوجوه. قال اليعمري وهو ابن سيد الناس في شرحه لاتفاقهم على أنه لا يلزم المجيب أن يرفع صوته ولا غير ذلك، يعني مما يفعله المؤذن. والله سبحانه وتعالى أعلم.